الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في سبل السلامة في الأصل العاشر من الأصول المحدثة، وهو أن الشخص لا يصير من أهل الأهواء حتى يخالف أهل السنة في أصل من أصول العقيدة. وآخر ما قرأناه وقولنا البدعة مناقضة للسنة، كما أن الكفر الأكبر مناقض للإسلام والإيمان، والشرك الأكبر مناقض للتوحيد. فلا يكون الشخص سنيا مبتدعا، كما لا يكون كافرا مسلما ومشركا موحدا. وهذا هو المعنى المعقول. فلا تجتمع الأمور المتناقضة فالكفر الأكبر مناقض لأصل الإسلام، والبدعة مناقضة للسنة. فلا يكون الشخص كافرا الكفر الأكبر ويطلق عليه الإسلام، فيكون كافرا مسلما، كما أنه لا يكون مبتدعا سنيا. قلت وقد قال أبو الحسن في شريطه السابق قد يكون الرجل سنيا عنده بدعة، وهنا يكبر الأمر على البعض، كيف سني عنده بدعة؟ يريد سني مبتدع، وهذا يكبر، لأنه ما يدخل هذا في عقل العقلاء، كيف يكون سنيا ومبتدعا؟ إن كان مبتدعا فلا يقال فيه سني، وإن كان سنيا فلا يحكم عليه بالبدعة. فلا تجتمع السنة والبدعة بحيث أنه يطلق عليه بأنه صاحب سنة وصاحب بدعة، أي سني مبتدع، كما أنه لا يقال في حقه كافر ومسلم في نفس الوقت. قال قد يكون الرجل سنيا عنده بدعة، وهنا يكبر الأمر على البعض، كيف سني عنده بدعة؟ إلى أن قال قد أسلم لك أنه يأتي بدعة يسمى مبتدعا في هذه البدعة، لكن وهنا نصحح، لكن مع أني أقول إنه مبتدع هذه البدعة، إلا أني لو سئلت عنه هل هو من أهل السنة أو من الفريق الهالك قلت بل هو من أهل السنة، يعني مبتدع سني من أعجب الأمور. قلت وهذا التأصيل من أعجب التأصيلات التي لم تطن في أذن أحد من السلف، والمعروف من منهج السلف أنهم يبدعون بالبدعة وإن لم تكن تلك البدعة من أصول أهل البدع المتقدمة كالجهمية والمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين. هنا يقول شيخ الإسلام ضال مبتدع في مسألة ليست من أصول الجهمية ولا من أصول الخوارج ولا من أصول المعتزلة ولا من أصول المرجئة ولا من أصول القدرية، ومع هذا ينفي النزاع في كون هذا الشخص ضال مبتدع. لا نزاع بينه أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين، فحكم عليه بالضلال والبدعة في مسألة ليست من أصول من مضى من أهل البدع والأهواء، ونفى النزاع في ذلك. قلت فهذا شيخ الإسلام بدع في غير الأصول المزعومة ونفى النزاع في ذلك. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فمن فعل ما ليس بواجب ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب، وهذا ليس من أصول البدع المتقدمة. من فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، فليس هذا من أصول الجهمية ولا من أصول القدرية والمرجعة ولا المعتزلة ولا الخوارج. ومع هذا حكم عليه شيخ الإسلام بأنه من أهل البدع والضلال. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة فيجد في المدارس بركا فيها ماء له مدة كثيرة ومثل ماء الحمام الذي في الحوض، فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه كحديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها ابقي لي وتقول هي ابقي لي. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يكن من المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار ولا حمام، فإذا كانوا يتوضعون جميعا ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وبضعة عشر رطلا بالمصري أو أقل، وليس لهم ينبوع ولا أنبوب، فتوضؤهم واغتسالهم جميعا من حوض الحمام أولى وأحرى، فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصا والأنبوب مسجودا، فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحا وسواء فاض أو لم يفض؟ وكذلك برك المدارس، ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة، وهذا محل الشاهد. ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة. حكم عليه بأنه مبتدع في مسألة ليست من أصول الجهمية ولا من سبق من أهل البدع والأهواء. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الأمر الثاني أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن، سواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن، وسواء كان الماء بائنا فيها أو لم يكن، فإنها طاهرة والأصل بقاء طهارتها، وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون منها، ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدون الله باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة، وهذا نظير ما سبق. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والمقصود هنا أن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين 8 أرطال عراقية إلى 5.5، والوضوء ربع ذلك، وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك، وإن كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثر مبتدع مخالف للسنة، ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره، وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة، وهذا كله بين في هذه الأحاديث. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، تبدع في هذه المسألة وليست من أصول من مضى من الجهمية ولا المعتزلة ولا غير هؤلاء، بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزيز، وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آدم إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من كان يظن أن الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال، وأيضا ليس هذا من أصول من مضى، وإذا صام على هذا الوجه معتقدا وجوب الصوم عليه وتحريم الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة، وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: من اعتقد أن الصلاة في بيتي أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين، فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية، والأدلة من كتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان، ومن قال إنها سنة مؤكدة لو وجبها فإنه يذم من داوم على تركها. نعم، يذم من داوم على تركها حتى أن من داوم على ترك السنة التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته، فكيف من يداوم على ترك الجماعة؟ فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها، فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ترك السنة الراتبة التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام والله أعلم؟ قل تأمل كيف نقل الاتفاق على تبديعه وتضليله، وليست هذه البدعة من أصول الجهمية ولا المعتزلة ولا الخوارج ولا القدرية ولا المرجئة. وقال رحمه الله كما في مفصل الفتاوى النصرية: من تعمد ترك صلاة العيد وصلى في بيته أو في مسجده بلا عذر فهو مبتدع. قلت كلام شيخ الإسلام في ذلك كثير، وهو يدل على أن الشخص إذا وقع في بدعة مدعى بها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وإن لم تكن من أصول أهل البدع والأهواء. وأنت ترى أن شيخ الإسلام أطلق الحكم بالتبديع في جميع تلك الفتاوى، ولم يقل هو مبتدع في هذه وسني في غيرها كما يسر عليه أصحاب هذا الأصل المحدث، وهذه عبارة صريحة في ذلك ترد هذا الأصل وتبطله، وهو أن الشخص لا يبدع إلا إذا وافق الجهمية في أصولهم أو وافق المعتزلة في أصولهم أو وافق القدرية أو المرجئة في أصولهم. هذا كلام محدث، هذا هو الكلام المحدث، ولم يسر على هذا أئمة السلف. وعرفنا أن السنة هي الإحداث في دين الله، فمن أحدث في دين الله سواء كان هذا الإحداث في العقيدة أو في العبادة فهو مبتدع إذا توفرت الشروط في تبديع وانتفت الموانع، ولا فرق بين مسائل العقيدة وبين مسائل العمل، وسواء وافق أهل البدع المتقدمين أم لم يوافق أحد منهم، وإنما أحدث شيئا من نفسه ما سبقه إليه مبتدع. كل هذا من قبيل البدع، ويودع من حصل منه ذلك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. قلت: وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وسئل الإمام أحمد فقيل له: إن عندنا قوما يأمروننا برفع اليدين في الصلاة وقوما ينهوننا عنه، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع. وهذه في مسألة رفع اليدين في الصلاة، قال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يحسب من لا يرفع، فلم يبدع إلا من نهى عن الرفع وجعله مكروها، فأما المتأول في تركه من غير نهي عنه فلم يبدعه. وقد حمل القاضي أبو يعلى قول أحمد إنه مبتدع على من ترك الرفع عند تكبيرة الإحرام وهو بعيد. على كل، وهذا أيضا مما يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله عليه لم يسر على هذا المذهب المحدث، بدع في هذه المسألة وليست من أصول الجهمية ولا المعتزلة ولا القدرية ولا المرجئة ولا غير هؤلاء. قلت: وهذا باب واسع وكلام العلماء في ذلك كثير، وكل ما سبق يدل على أن الذي يسير عليه السلف هو أن البدعة نقيض السنة، فلا تجتمع السنة مع البدعة كما لا يجتمع الكفر مع الإيمان، وأنه لا فرق بين البدع العقدية أو القولية أو الفعلية، فمن وقع في بدعة من تلك البدع حكم عليه بها مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ويخرج بذلك عن أهل السنة. نعم، هذا هو الكلام الصحيح. وأما تلبيس أهل الأهواء فلا يلتفت إليه. ونعم، هنا نعم بقي شيء من الكلام. قلت: ونظن ذلك الكفر الأكبر يخرج به الشخص عن الإيمان والإسلام، يخرج به الشخص عن الإيمان والإسلام سواء كان كفرا اعتقاديا أو قوليا أو عمليا. وحصر البدع التي يبدع بها الشخص على البدع العقدية المتقدمة مما لا أصل له في كلام السلف، وإنما هو كلام محدث أراد أهل أن يدخلوا جميع أهل الأهواء في مسمى أهل السنة، وأن يوقعوا أهل السنة في أودية الباطل. نعم، هذا هو مراده، جاءوا بهذا التأصيل من أجل هذا الأمر، أرادوا أن يحشروا وأن يدخلوا أهل الهوى في مسمى أهل السنة. إخواني سلفي، تبليغي سني سلفي، سروري سني سلفي، تراثي سني سلفي. نعم، مبتدع عموما مبتدع وهو سني سلفي، هذا من أعجب التأصيلات ومن أغربها. فعلى كل هذا الأصل من الأصول المحدثة، وهو من أضر الأصول، وقد لبس أهل الأهواء بهذا الأصل على أناس كثر، ووقع كثير من الجاهلين في أوحال البدع والأهواء بمثل هذه الشبهات المهلكة المردية. فمعرفة فساد هذا الأصل من أهم المهمات، وينبغي الاعتناء بذلك، فإن أهل الباطن ما زالوا يدندنون حول هذا الأمر، وكلما جاءت بدعة دندنوا في هذه المسألة وحاموا حول هذه القضية، فينبغي الاعتناء بذلك وفهم مثل هذه الأمور حتى يسلم الشخص من شبهات أهل البدع والأهواء ومن ضلالاتهم، ولا يقع في شباكهم، ويسلمه الله عز وجل من شرهم.